بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو يوسف.
شيخي، أنا كنت مسافر.
نعم.
مستأجر شقة، في صاحب الشقة قال لي لازم خدامة أنا بجيب لك، ومن الشغلات هذه. أنا فهمته هو مو قصته خدامة، قصته شيء آخر. أنا قلت له على طول، قلت له الزانية والزاني في النار، قلت له هالكلام.
نعم.
في واحد قال لي ما يجوز أنك تقول هالكلمة. السؤال الثاني، الإمام خلص التشهد الأخير وسلم بسرعة وأنا باقي، هل أسلم معاه ولا أقول التشهد الباقي لي بعدين أسلم
إن شاء الله؟
السؤال الثالث،
أيوة،
توضيت وأنا سابقا كنت ماسح على تكرام الشراب، وبعدها كنت لابس شوز، فتوضيت ومسحت على الشوز، هل يجوز؟
يعني أنت ماسح قبل على الشرابات؟
أي نعم.
وبعدين مسحت على الحذاء بعد ذلك؟
صحيح.
طيب طيب، حياك الله أبو يوسف. تفضلي إيناس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي أسئلة متعلقة بولد عندي بسن المراهقة.
نعم.
على بيعاني قليل، عنده شوي مساوس، بس في عنده مبارح موقف أنه هو اغتسل، هو يعني اغتسل من الاحتلام لنقول.
نعم.
وأنه بعد ربع ساعة بمنديل مسح ولقى شيء من الغائط، هو يقول، وعلى أنه ملابسه الداخلية لا فيها شيء، فهو في اعتقاده أنه هذا الغائط يمنع وصول الماء للجسم، فأعاد الغسل. فهل هذا صحيح؟ هل يجب إعادة الغسل بهذه الحال؟
والواقع أنه ما في شيء الواقع.
هلأ هو شاهد شيء على المنديل، بس على ملابسه ما في شيء. فأنا سأفترض أنه موجود، بس هل يعيد الغسل؟ هل هو يمنع يعني فعلا وصول الماء إلى الجسم ويجب إعادة الغسل؟ لأنه إعادة الغسل كذا مرة، لدرجة أني أنا غضبت منه، يعني أنه توقف. أنا طلبت منه أنه يتوقف، أنه هذا الشيطان
هو بعد عنده وسوسة،
بقى عنده وساوس.
طيب.
لدرجة أنه ممكن تدخل وقت الصلاة وهو يعيد الوضوء
كم عمره الله يحفظه؟ كم عمره؟
15 سنة. أنا بدي الحقائق، أنا يعني أنا بدي إنه أثبت له إنه هذا الغائط، حتى لو وجدناه بعد الغسل شو حكمه؟
بفصل لك.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني إنه أحياناً أنا بأخذه للدوام وهو بينام بالسيارة، وهو بيعتقد إنه خلال هذا النوم بصير شيء من قد يختلط مختلطة عليها الأمور إنه هذا احتلام، فبيرفض الصلاة حتى يعود لا يغتسل. فهل ترك الصلاة هذا الوقت يجوز إذا إحنا بمكان لا نستطيع؟ طبعا أنا أفترض أنه صحة مقول، فأنه هل نترك الصلاة إذا نحن بمكان لا نستطيع فيه الغسل من الجنابة؟ هل يجوز ترك الصلاة للوقت اللي بعده أو حتى الوصول إلى المنزل؟ ولا يجب علينا أن في حلول أخرى؟
شاء الله.
السؤال الثالث والأخير هو أنه سمع حديث إنه لا يجوز طلب الرقية، إنه من طلب لا تستقبل، إنه لا يجوز هذا الشيء، فيرفض أن يقوم برقيته. هل هذا صحيح؟ وهل صحيح أن من صلى على جنابة كافر، يعني هو مبارح غضب مني لأنه جعلته يصلي وهو اعتبر نفسه أنه أنا جعلته يكفر، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله يفتي ناس.
وهل هذه جنابة أصلا؟
ويتابعني هو يا إناس، هو يتابعني؟
هو يتابعك وتكلم معك كذا مرة.
طيب طيب أنا بجاوبك إن شاء الله بعد شوي. مرحبا، تفضلي عبد الله. عبد الله من ليبيا، يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله.
بارك عليك رمضان.
الله يبارك فيك سلمك.
قول لي يا شيخ، خامس احنا صلينا الظهر في المسجد،
ايه
الإمام الركعة الرابعة سجد سجدتين وزاد سجدة ثالثة،
سجد ثلاث سجدات،
ثلاث سجدات، وبعد لا تقد السلام قال لي سجد معي ثلاث سجدات صلاة باطلة، يعود صلاة.
قالوا له صلاتك باطلة؟
هو قال صلاة 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 قال تعتبر باطلة، كل واحد يعود صلاة بروحه،
كل واحد يصلي لوحده.
إيه.
الإمام هذا عامي، عامي ولا متعلم هذا؟
لا عام الله يسام، متعلم ويصلي دينه والله حتى في التراويح.
إمام راتب.
إيه.
هذا في التراويح ولا في العشاء؟
لا صلاة الظهر.
صلاة الظهر.
الركعة الرابعة.
أيوة، يعني جاب في الركعة الرابعة جاب ثلاث سجدات. طيب وقال للجماعة قال أعيدوا صلاتكم كل واحد لوحده.
إيه قلت له أنا ممكن فيها سجود سهو، وقال أيه. لا والله عارف أنه قال أنا ما بدش نعوض على الصلاة.
إيه لا لا أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله.
يا عندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل عبد الله.
مرة واحد صلى بينا العصر في لها فترة حوالي 10 شهرين فاتوا.
إيه.
وصلنا بينا 4 ركعات تامات يعني فيهم شيء، وبعد لا تلقى السلام نادوا وقفت اتفت المصلين وقال عودوا صلاتكم، وطلع خرج من المسجد، ما عرفناش ما عرفناش علاش.
الله يعينكم على الأئمة، مبتلين أنتم بالأئمة اللي يطلبون إعادة الصلاة.
والناس في ناس نادت تعاود الصلاة، أنا ما بدش نعاود طلعت روحت.
إيه طيب يا عبد الله إن شاء الله.
أبشر. السؤال الثالث يا شيخ، عليك خمس على قراءة دعاء قنوت.
إيه.
هل وارد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو يعني في صلاة الفجر أقمت إن انتقل إلى الرفيق الأعلى ولا ما فيش؟
هذا قصد قنوت النوازل في صلاة الفجر ها؟
إيه الناس تو إحنا عندنا فيديو في اللي يقنط وفي اللي لا، أنا ما نقنطش يا شيخ، أنا قلت لهم ما فيش حديث وارد عن النبي إنه هو أقمت في صلاة
الفجر. إن شاء الله. أبشر يا عبد الله، إن شاء الله أبشر أفصل لك إن شاء الله حول الله. مرحبا ومسهلا عبد العزيز.
عليكم شيخ.
سلام وبركاته.
شيخ أنا قبل كم يوم صليت عند واحد من الجنسية الأسيوية، فعندي مسألتين صارت في صلاة التراويح نفسها. المسألة الأولى أن قبل الركوع آخر ركعة الوتر، يعني قبل الركعة قال الله أكبر دعا بصوت خفيف بعد ما يعني مش في الركوع هو واقف بس قال الله أكبر، ويوم خلص الدعاء مال أقل عن دقيقة بعد قال الله أكبر ركع يعني كبر مرتين.
يعني كيف عبد العزيز؟ هو قال هو بعد ما رفع من الركوع؟
لا هو قال الله أكبر ما ركع.
أيوة.
قال دعاء بعد الدعاء بعد قال الله أكبر بعدين ركع.
أي طيب.
هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية صلى فينا واحد 20 ركعة وفي الآخر شيء سردها ما سرد الوتر يعني ولا صلى ركعتين تسلم منهما، لا شبهها في المغرب.
إيه صلاة مثل صلاة المغرب.
إيه بعدين بعدين أول ما خلصنا الصلاة قام واحد قال تقبل الله منكم وطلع، وأنا جلست مع الإمام قلت الإمام يعني جزاك الله خير وهذا، وقلت لي إنه يعني في طريقتين إنه يعني تسردها ثلاث ركعات أو إنك يعني صليها ركعتين تسلم منه وتقوم وتجيب الركعة. قال نحن مذهب الحنفي ويمكن نعم. هالكلام قلت أنا بسأل الشيخ وبسأل كذا وبرد، قال هي ومتقبل قال خاصة سلمت.
بارك الله فيك عبد العزيز. مرحبا. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تقومون به في هذا البرنامج والقائمين على القناة في صيف أعمالكم يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
يا شيخ، في هذا الأيام طال عمرك مشان موضوع نصاب الزكاة انتشر مقطع يتداولونه، يقولون إذا بلغ النصاب في الفلوس 1749 أن عليها زكاة. وانت تعرف يا شيخ بارك الله فيك، في البنوك دائما يكون ليمت ما يكون أقل 2000-3000، إذا نزل عنها يخصمون منك 25 أو 30 درهم حسب الأوامر الإدارية أو حسب النظم المعمولة في البنك.
صحيح.
السؤال الثاني بغينا تفيدنا الموضوع هذا، الموضوع مهم جدا يا شيخ، لأن كثيرنا يجل الموضوع هذا بارك الله فيك، وكمان تقدمها نصيحة للجميع الناس بارك الله فيك يا شيخ.
اللي هو
هل هذا النصاب صحيح أو لا؟
قصدك السؤال الأول؟
نعم.
إيه خلصنا. طيب عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني طال عمرك دعاء الاستفتاح.
إيه؟
لا، في التراويح هل يجوز أني أقوله في كل ركعة أم يكفي في الركعة الأولى ونواصل التراويح بارك الله فيك؟
فيك بارك الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أبو أحمد، أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عايز استفسر عن السؤال لو سمحت.
تفضل.
انا اسكن في ايطاليا واسكن في مدينه فيها مسجد، والمسجد الحمد لله يتسع للمصلين. تم شراء ارض بجانب المسجد لغرض التوسعة لانشاء مدرسه وشيء من هذا القبيل. ياتي الامام في صلاه التراويح ويتاخر في صلاه العشاء بحجه جمع التبرعات لهذا المكان، درجة أن الناس بتذهب من المسجد، أما بتذهب بتمشي من المسجد قبل أن تصلي العشاء في الجامع. وعندما تحدث معه يقول لك أن هذا يعود للإمام إن كان هذا فيه خير المسلمين أم لا.
يعني كيف الآن هو يؤخر صلاة العشاء تأخير يعني يضر بالمصلين؟
المصلين يمشوا يذهبوا لأنهم بيملوا من الانتظار.
أي كم تقريبا؟
يعني أكثر من ثلاث ساعات
كثير.
نعم.
والتراويح يعني كيف والتراويح كيف يصليها؟
ما هو حتى يخفف عن الناس يقول لهم سنخفف صلاة التراويح.
يخفف بعد العشاء. نعم. صلاة التراويح.
ولكن صلاة العشاء ولكن الناس تمشي قبل أن تصلي صلاة العشاء.
طيب الناس الآن ما تجمع تبرعات عندكم إلا إذا أخر ثلاث ساعات. طيب ما موجودين، ليش ما يأخذ منهم تبرعات قبل شو اسمه حال وجودهم؟ او بعد انصرافهم يعني
هذا هذا بيطول كثير.
حجه يعني حقيقه غير مقبوله. يعني الاصل ان التبرعات بعد انتهاء اجتماع الناس كلهم بعد الصلاه، يضع شخص مثلا يوكل شخص يجمع تبرعات ان كان مسموح عندكم جمع التبرعات.
نعم مسموح، ولكن هو يتحجج بان لو صلى العشاء الناس حتذهب.
اي
فبالتالي ما حدش هيتبرع.
فهو
بيمسكهم بصلاه العشاء وصلاه التراويح حتى يجمع التبرعات.
طيب يا محمد ابشر، عندك سؤال ثاني؟
جزاكم الله خير.
مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الاخ ابو يوسف من السعوديه بارك الله فيه يقول انا كنت مسافر الى دوله، يقول واستاجرت شقه وقال لي بانه سياتيني بخادمه او شيء، يقول انا فهمت بانه ليس الغرض خادمه وانما يعني نوع من انواع الاشياء المحرمه، فيقول رديت عليه وقلت الزاني والزانيه في النار. يقول أنكر علي شخص من كان معي وقال لا ما يجوز أن تحكم على يعني هذا بالنار. أبو يوسف من السعودية بارك الله فيك، والحمد لله الذي سلمك وعافاك وأبعدك عن مثل هذه القاذورات، لأن هذه المعاصي قاذورات والعياذ بالله. أما قولك الزاني والزانية في النار فحق، أنت ما قلت فلانة ولا فلان، لا أنت قلت الزاني والزانية في النار، وهذا صحيح، لأن الله جل وعلا بيّن بأن الزنا محرم وأن من كبائر الذنوب وأن صاحبه متوعد بالنار وغضب الجبار. فلذلك قولك الزاني والزانية في النار صحيح. أما قضية يعني تعيين الشخص أنت من أهل النار، نقول لك لا تعين أنت فلان وفلانة، لا. فالله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبين الله تعالى أحكام الزنا، ثم قال وقال جل وعلا في آية أخرى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله. فلذلك الزنا من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، والزاني والزانية في النار وشارب الخمر في النار وحامل الخمر في النار. هذا هذه نصوص القرآن والسنة. الكلام على التعيين، إذا أنت يا أبو يوسف قلت أنت في النار، لا نقول لك لا لا تعين، أنت ما قلت أنت في النار، تقول الزاني والزانية في النار من باب يعني تذكير هذا الشخص ويعني وبيان حرمة هذا الفعل. بارك الله فيك. أبو يوسف من السعودية يقول أنا أصلي خلف الإمام في التشهد الأخير يقول سلم وأنا ما كملت التحيات، ماذا أفعل؟ أبو يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لك يجوز لك أن تكمل ما تبقى من التحيات حتى لو سلم الإمام، لأن هذا لا يصدق أن يقال بأنه خالف الإمام، كون هذا الركن هو آخر شيء في الصلاة. فإذا كان عند الإنسان مثلا بقية من جمل التشهد والتحيات الأخيرة يجوز، لأن في الغالب أنه ما تستغرق ثانيتين ثلاثة خمس ثواني إذا كان الإنسان مثلا باقي له في شيء في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو في الدعاء مثلا، لا بأس تأتي بها. أما غير التشهد الأخير لا، إنما تتابع الإمام وتترك حتى لو الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كنت أنت في نصف الفاتحة وركع الإمام يجب عليك أن تركع، واضح؟ بارك الله فيك. أما التشهد الأخير لأنه خلاص هذا انصراف، فيجوز الإنسان أن يعطي إذا كان ما كمل التحيات أن يكملها. لكن ما دام يا أبو يوسف تعرف الإمام وتعرف عجلته وسرعته، أنت استعجل في التحيات حتى توافقه، يعني تسلم وراءه بعدما يسلم. أبو يوسف من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول يعني هو يقول بأنه لابس شراب ومسح عليه ثم لبس الحذاء فمسح على الحذاء بعد ذلك، يقول مسحت على الحذاء فماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو يوسف بارك الله فيك، الأصل أن المسح للتحتاني، المسح للتحتاني. فإذا أنت الآن مسحت على التحتاني ثم لبست جوربا آخر أو حذاء ومسحت عليه فإنك في المرة القادمة لا بد أن تخلعه. لماذا؟ لأنه يصدق عليك بأنك لبسته على غير طهارة، كونك يعني مسحت على الأول ثم أحدثت ثم مسحت عليه ثم مسحت على الفوقاني. لكن بالنسبة لصلاتك صحيحة، في المرة القادمة تخلع وتغسل، يعني تتوضأ وضوءا كاملا. إيه ناس من عجمان بارك الله فيها تقول عندي ولد مراهق عمره 15 سنة عنده إشكالات فيما يظهر وعنده شيء من الوسوسة، تقول بأنه أحيانا يعني يكون يغتسل الغسل الواجب من الاحتلام، وبعد ربع ساعة تقول مرة بعد ربع ساعة وجد شيء قال بأن هذه نجاسة خرجت مني، تقول ما على ثيابه شيء، لكن هو المنديل الذي مسح به يقول عليه شيء، تقول هو يذهب ويعيد الغسل، هل هذا صحيح؟ طبعا ذكرت، خليني ناس أجيب كل ما ذكرتيه حتى يكون الجواب واحد ويعني ومسترسل في الجواب، وأيضا يستفيد ابنك بارك الله فيه. تقول أخذت للدوام ونام في السيارة، تقول جلس قال أنا احتلمت، فتقول بأنه يعني هو رفض يروح للصلاة حتى يعود للبيت ويغتسل، تقول يعني هل يعني يجوز له أن يؤخر الصلاة في مثل هذه الحالة؟ وبعدين أيضا سمع حديث بأنه لا يجوز طلب الرقية، وتقول بأن يرفض الرقية، وقلت له كذا، يقول بأنه أني أنا أجبرته مرة على أن يصلي على جنابة، قال بأنه هو كفر لأنك أمرته بأن يصلي على جنابة. أي ناس من عجمان بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يمن على ابنك بالعافية وأن يبعد عنه هذا البلاء، لأن الوسواس بلاء، وأرجو أن ابنك يشاهدني ويتابعني لأني بوجه له مجموعة نصائح يجب عليه أن يلتزم بها، وإذا لم يلتزم بها فإن عملية الوسواس اللي عنده لن تبقى على حالة واحدة، وإنما ستكون تصاعدية وستنقله إلى أشياء خطيرة ليست يعني محمودة العاقبة. ينتبه، عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن لا يستجيب لهذه الوساوس، لا يستجيب لهذه الوساوس. الشيطان رأى من ابنك صلاح ورأى من ابنك يعني تعلق بالعبادة فأتاه من هذا الباب ووجد منافذ دخل من خلاله حتى يضله ويعني يجعله فعلا يقع في مثل هذا الغلو الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأدعو الله له بالشفاء والعافية. مسألة ثانية، يجب على ابنك أن يرقي نفسه أو أن يسمح للآخرين بأن يرقوه، لأنه واضح بأنه قد يكون مسه شيء من الشيطان. وبالنسبة للرقية، النبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره، لو كان محرما ما رقى النبي عليه الصلاة والسلام غيره، ها؟ وعائشة رضي الله عنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتح يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيهما ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم جسده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر قال الذين لا يستلقون، يعني ما يطلبون الرقية، لكن هذا ليس على سبيل التحريم، أنه إذا طلب الرقية صار محرما. أغلب الصحابة كانوا يرقون، أغلب الناس حتى العلماء والصالحين يرقون، فاعتقاد بأن والله رفض الرقية بالكلية غير صحيح. هو الآن الحالة اللي هو فيها يحتاج إلى رقية، الحالة اللي هو فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا يا عباد الله، ما أن لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الرقى البدعية الشركية قال اعرضوا علي رقاكم، ثم عرضوا رقاهم. الرقية الشركية البدعية أبطلها، والرقية الشرعية أقرها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الرقية، هي أحد أنواع التداوي. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما قرأ أبو سعيد الخدري على اللديق سورة الفاتحة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما يدريك أنها رقية، أقره. حتى الآن تسمى الفاتحة من جملة أسمائها الرقية، وسميها بعض الرقية هذا بالنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يسميها الشافية. لهذا لابد أن ينتبه لمثل هذا الشيء، ولا يعني يتعصب لرأيه، لا، أنت هو محتاج الآن، ينبغي له يوميا أن يرقي نفسه 3 مرات أو يرقي غيره، أنت ترقينه وأبوه يرقيه، يأتي براقي، لأنه واضح بأن الشيطان يعني تعرض له حتى أوصله إلى مثل هذه الوسوسة. المسألة الأخرى بالنسبة لقضية الاحتلام، الإنسان إذا رأى في منامه شيء، رأى في منامه شيء، يعني رأى مثل كأنه يجامع، ثم وجد بللا على ثيابه يغتسل. أما إذا رأى في منامه شيء ولم يرى بللا ما يغتسل، كيف يغتسل؟ إذا رأى في منامه ما يوجب الاغتسال ثم لما استيقظ ما وجد بللا ما يغتسل، يقوم يتوضأ حتى يصلي. واضح؟ مسألة أخرى ما يتعلق بالنجاسة. الآن يا ابني بارك الله فيك، أفترض أن على فخذك نجاسة، على الفخذ نجاسة تراها 100% مثل ما يقولون يعبرون، ثم توضأت. الوضوء في الأعضاء 4 معروفة، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، كيف وضوءك؟ صحيح ولا باطل؟ صحيح، وضوءك صحيح. طيب والنجاسة هذه ما تضر؟ النجاسة اللي على بدنك ما تضر. إذا جيت تصلي تغسل النجاسة تزيلها، إذا جيت تصلي تغسل النجاسة. واضح؟ بارك الله فيك. كذلك مسألة الغسل، أنت الآن اغتسلت الغسل الواجب، ثم لما خرجت وجدت أثرا خرج منك بعد الغسل، تعيد الغسل؟ الجواب لا. ماذا تفعل؟ تزيل النجاسة إذا كنت متأكد ومتيقن منها، تتوضأ فقط على اعتبار بأنها خرجت بعد الغسل أو أثناء الغسل، خلاص الآن تذهب وتتوضأ، ما تعيد الغسل. المسألة الأخرى، أنت الآن في سيارة الوالدة، نمت ثم استيقظت، رأيت في منامك شيء، ما نظرت ما في شيء، ما في أثر، ما في يعني أثر للماء ولا بلل، كيف تقول لازم أغتسل وتفوت صلاة الجماعة في المسجد القريب من محل عمل الوالدة؟ تروح للمسجد وتتوضأ وتصلي مع المسلمين، تقول والله لا، أنا وجدت احتلمت فوجدت هذا الشيء على ثيابي. طيب إذن أنت يجب عليك الغسل، أهم شيء أن تكون متيقن متأكد كما يقولون 100%، وليس ظن أو شكوك، قد يكون رطوبة، قد يكون عرق مثلا من جسم من بدنك، ما تروح تقول والله هذا لازم أني أغتسل وبعدين ترجع. إذا والله تأكدت، نعم أنا أقول للوالدة نعم اتركيه حتى يرجع إلى البيت يغتسل ثم يصلي ما دام أنه في وقت الصلاة، ما دام أنه في وقت الصلاة. المسألة الأخرى، والدتك أدرى منك بأحوالك، الوالدة الله يحفظها أدرى منك، هي تعرف أكثر مما تعرف أنت، ولذلك لما
أجبرتك على الصلاة لأن هي شايفة ما في مسوغ ولا مبرر ولا داعي أنك تغتسل، وبعدين كيف الآن تتهم نفسك بالكفر أنك صليت على غير طهارة؟ من الذي يعني من الذي رخص لك أنك تكفر نفسك بمثل هذه الطريقة؟ ومن أين أتيت بهذه الأفكار؟ هذا كلام خطير يا ابني، الله يبارك فيك ويحفظك. دعك من هذه الوساوس، دعك من هذه الأفكار، عش حياة طيبة، شوف الوالدة والوالد وأخوانك وأخواتك بشكل طبيعي، شوف زملائك في المدرسة، شوف أقاربك والناس جميعا يعيشون حياة طبيعية جدا، ما عندهم هذه الإشكالات ولا عندهم هذه الأحكام اللي يصدرون على أنفسهم أو على غيرهم. يعني أنا ذكرت لك الآن أكثر من مسألة، النجاسات هذه بارك الله فيك بابها مستقل، ما لها علاقة بالوضوء وليس لها علاقة بالغسل. إذا جيت تصلي وجيت مثلا تطوف حول الكعبة وعلى بدنك نجاسة، نعم نقول لك زيل النجاسة، أزل النجاسة، وضوءك صحيح وغسلك صحيح، فلا تتعب نفسك ولا تتعب والدتك ولا تتعب أهل بيتك. وأنا أدعوك مرة أخرى إلى الإكثار من الرقية، لأن كثرة الاحتلام اللي عندك أو التهيؤات هذا دلالة على أن الشيطان يتقصدك بهذا، هو شم قلبك وعرف بأنك أنت تركز على هذه الجوانب، جاك من هنا أتاك من هناك ما وجد مدخل إلا هذا، فصار يدخل عليك ويهيئ لك في المنام بأنك أنت احتلمت، حتى يحزنك ويتعبك ويتعب أهلك ويجعلك في قلق دائما، تكون شخصية قلقة دائما غير مستقرة وغير ساكن. وهذا غلط، هذا غلط يا ابني بارك الله فيك. شوف الوالدة الآن مسكينة وهي تتصل، واضح عندها حرقة وألم، كيف الآن يعني تجعل الوالدة بهذه الحالة؟ لذلك عش حياة طبيعية مثل الناس، ولا تركز إذا دخلت دورة المياه، استنجي واخرج، لا تركز. سبحان الله العظيم، حتى يعني إذا قلنا غير عملية الشيطان، فيه ارتباط بين الدماغ والعضلات، عضلات البدن، يعني إذا أنت الإنسان ركز وفكر كثير يحصل عنده مثل الاسترخاء، ويمكن أن تصاب بمرض آخر. أنا ما مدي أخوفك أكثر، لكن أقول هذا الكلام حتى تنتبه، أنت شاب الآن في مقتبل العمر، ما زلت 15 سنة، لابد أنك تنتبه لنفسك. شوف زملائك، شوف اللي في المسجد ما شاء الله، اللهم بارك، خاصة في رمضان، شوف الشباب اللهم بارك، ما عندهم الإشكالات هذه، ما عندهم الإشكالات هذه. لهذا بارك الله فيك تنتبه، ولا تكثر من استعمال الماء، قلل من استعمال الماء. من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، ما يتولع بالماء ولا يركز ولا يفتش ولا ينقب ولا يبني الأمور على الشك والظن، لا، الأمور على اليقين. بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحميك ويحفظك وأن يبعد عنك نزغات الشيطان، وأسأل الله تعالى يجعلك من طلبة العلم. اقرأ في حياة النبي وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي الصحابة، احضر مجالس العلم تشوف كيف كان يتعامل مع مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك. عبد الله من ليبيا يقول بأن صلينا الظهر في المسجد والإمام سجد 3 سجدات في الركعة الرابعة الأخيرة، يقول بعد الصلاة قال يعني صلاتكم باطلة وكل واحد يصلي لوحده، يقول ما حكم يعني هذا الفعل؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام هداه الله، أدعوه إلى أن يتعلم وأن يتفقه وأن يقرأ، أن يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الفقهاء، كيف الآن يتقدم المصلين وهو يجهل أحكام سجود السهو ويجهل أحكام معالجة الخطأ والغلط في الصلاة، كيف يتقدم الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن، ضامن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، عليهم نسأل الله العافية والسلامة، سيحاسبه الله عز وجل. من أين الآن جاء بأن الإمام إذا أخطأ فزاد سجدة في الصلاة أن الصلاة باطلة؟ من أين أتى بها؟ من كتاب الله؟ من سنة رسول الله؟ من قول أحد من الأئمة المعتبرين، خاصة الأئمة الأربعة المتبعين هؤلاء المجمع على إمامتهم؟ أتى يعني من أين أتى؟ ما هذا أتى من كيسه ومن رأسه، ما يصلح الآن. وبعدين لماذا ما يقوم هو يأم الناس مرة ثانية؟ لماذا يقول الناس كل واحد يروح يصلي لوحده؟ يعني حتى طريقة حتى الأسلوب مع الناس هذا غير جيد. فأنا أدعوه إليه يتفقه ويتعلم ويتقي الله عز وجل ويترك مثل هذا الجهل، ما عليه شيء، اللي عليه يستدرسه بعد السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد فقط، هذا الذي عليه. أي شخص الآن، أي إمام أو منفرد زاد ركعة كاملة في الصلاة الآن، ألا يمكن أن يزيد للإمام ركعة خامسة؟ ممكن ركعة خامسة، طيب ماذا يعمل؟ يسجد للسهو ركعتين، ها يسجد للسهو الحمد إرغام للشيطان، يسجد للسهو سجدتين عفوا، يسجد للسهو سجدة إرغام للشيطان، طيب زاد سجدة يسجد للسهو بعد السلام سجدة سجدتين للسهو وينتهي في مثل هذه الحال. لهذا بارك الله فيك قل له فلان الشيخ يقول لك يتعلم ويتفقه في نصف ساعة ساعة يستطيع أن يضبط هذا الباب، يستطيع أن يضبط هذا الباب. أما يقول للناس والله روحوا كل واحد يصلي لوحده لأني أنا زدت سجدة في الصلاة، هذا كلام غير مقبول. وبعدين الآن أفترض هو قال هذا الكلام، المأمومين صلاتهم صحيح، يعني هو إذا اعتقد، أنا أفترض هو اعتقد بأن صلاته باطلة، من خلفه صلاتهم صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الآن لو إمام مثلا بعد ما سلم وجد بأنه غير متوضئ أو على جنابة، ما حكم صلاة اللي خلفه؟ صحيحة، هو لا صلاة باطلة، يروح يغتسل إذا كان عليه حدث أكبر أو يتوضئ إذا كان عليه حدث أصغر. بارك الله فيك، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أيضا الأخ عبد الله من اللي بيسأل يقول صلى بنا إمام من شهرين أيضا وأخطأ أيضا في عدد الركعات أو كذا، يقول بعد الصلاة قال أعيدوا صلاتكم. يا أخي عبد الله بارك الله فيك، نفس النصيحة اللي وجهتها لهذا الإمام وجهها لهذا الإمام الآخر، وهذا لا شك يعني يدل على جهل وعدم فقه في الدين. يوجد حقيقة من أئمة المساجد أصواتهم جميلة، وقد يكون من الحفظة، وقد يكونون يحفظون بالروايات وعندهم القراءات، ومع ذلك يجهلون أحكام الصلاة، وهذا غلط، هذا غلط. أحكام الصلاة أهم من القراءات، أحكام الصلاة أهم من يعني الترتيل، أهم ما دام أنه يأتي بمخارج الحروف ولا يلحن، أحكام الصلاة أهم، يجب أن يتعلموا وأن يتفقهوا. الآن يوجد للأسف بعض الأئمة اللهم بارك صوته جميل طيب، لكن ما يعني لما تصلي خلفه ما تشوف حتى السنن يهتم فيها، ما كأن للصلاة سنن، ما هذا سبب إيش؟ الجهل، سبب أنه ما تعلم ما تفقه ما تواضع وذهب إلى العلماء وجلس في حلق العلماء أو قرأ في كتب العلم الكتب الفقه، ولله الحمد حتى الفقه يسر الآن في كتب الفقه الميسر، في تيسير الفقه يعني مسائل مرتبة، يعني خدم الفقه خدمة عظيمة، محتاج فقط أنه يعمل. عموما أخطأ هذا الرجل وصلاة من خلفه الصحيحة ولله الحمد والمنة. عبد الله من ليبيا يسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر، يعني يقول هل هذا يعني وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخي عبد الله بارك الله فيك، هذا يسمى قنوت النوازل، ومعنى النوازل هي النازلة، الشيء العظيم الذي يقع على المسلمين أو على أفراد المسلمين أو على بلاد المسلمين، يقوم ولي الأمر رئيس الدولة مثلا أو من ينوب عنه مثلا أو يستمد سلطته من ولي الأمر، فينبه أئمة المساجد على القنوت، يقول اقنطوا في صلاة الفجر، اقنطوا في الفجر والمغرب مثلا. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات الخمس، قنت في الصلوات الخمس، بمعنى أنه يقوم يدعو على هؤلاء الظلمة أو الظالمين الذين اعتدوا على البلاد المسلمين، اعتدوا على المسلمين، أو مثلا هناك مستضعفين مثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمستضعفين الذين كانوا في مكة قيد الاعتقال والإقامة الجبرية والمنع، اللي كانوا مثلا أخو أبو جهل، اسمه أخو أبو جهل أيضا كان من ضمنه، أسلم فأجبر على البقاء وعدم الهجرة إلى المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو لهم اللهم أنجي فلان اللهم أنجي فلان، ودعا على قبائل من العرب قتلوا القراء، اللهم عليك برعل وعصية عصت الله، اللهم عليك بكذا وكذا، دعا عليهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت أنه دعا قنت شهرا كاملا ثم ترك صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مسألة قنوت النوازل هي مسألة خلافية بين الفقهاء، يعني مثلا مذهبان فقهيان يذهبون أو يرون بأن قنوت النوازل ليس على الدوام، وإنما في الحالات الطارئة النازلة اللي مثلا ذكرت لك صفتها وهي مرتبطة بولي الأمر، هو الذي يقول أدعو، واضح؟ المذهبان آخران يقولان لا، بأن هذا على الدوام، لأنهم يروون حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى يعني ما ترك القنوت حتى توفاه الله. وطبعا أصحاب القول الأول يردون بأن هذا ما علمه الراوي اللي روى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ثم سافر وخرج وظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يقنت، لكن الواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنت إلا شهرا واحدا ثم ترك. المذهبان اللي قلت بأنهم يرون مشروعية قنوت الوتر في قنوت النوازل في صلاة الصبح هم أيضا على طريقتين. فريق يذهب إلى أن القنوت سرا، ولهذا تجد بعض الأئمة اللي يعتنقون مذهب فقهي أعتقد عندكم لما يقنتون يسكت، يعني هو ما يجهر بالقنوت وإنما يقنت بينه وبين نفسه بعد الركوع ثم يسجد، لذلك تجد يطيل في صلاة الصبح. هذا لأنه هو مذهبه يقول بأنك القنوت لا يشترط أن يكون جهرا. المذهب الثاني لا، يجهرون ويجهرون حقيقة، لكنهم يأتون بدعاء قنوت الوتر، وهذا من العجائب، يعني يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا، وهذا ليس هو الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل، وإنما كان يعظم الله لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا يعظم الله سبحانه، ثم يدعو على الظالمين أو يدعو للمستضعفين. عموما أخي الفاضل، المسألة خلافية والخلاف سائغ فيها. أنت إذا صليت خلف إمام يقنت أقنت معه، يعني ارفع يديك لا تخالفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وما دام أن المسألة داخلة في الخلاف السائغ، الخلاف المحمود المقبول، لا تخالف إمام مسجدك بارك الله فيك. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يقول صليت قبل كم يوم التراويح خلف إمام من الجنسية الآسيوية، يقول بأنه في صلاة يعني صلاة التراويح يقول آخر الوتر يقول دعا بعد الركوع ثم كبر مرة ثانية وسجد، ويقول بأنه سرد الركعات الأخيرة الثلاث. يقول لما ناقشته بهدوء وكذا قال هذا مذهب، هذا هو المذهب. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدعاء القنوت مستحب وليس بواجب. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي بإسناد صحيح علم الحسن بن علي أبو محمد السيد الشريف رضي الله عنه، علمه هذا الدعاء، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، إلى آخر الدعاء المعروف اللي يحفظ أغلب الناس. فكان الصحابة يضعون هذا الدعاء يأتون به بعد منتصف رمضان، يعني ما كان الأسبوعين الأولين من شهر رمضان ما كان يقنتون، يقنتون بعد منتصف رمضان إلى آخر رمضان بهذا الدعاء. ودعاء قنوت الوتر له موضعان، إما قبل الركوع وإما بعد الركوع. أما قبل الركوع فالإمام إذا قرأ الحمد ثم أتى بسورة الإخلاص يرفع يديه ويدعو، هذا وارد قبل الركوع. والحالة الثانية اللي هو الغالب واللي عليه العمل بعد الركوع، وهذا الذي عليه العمل الآن عند أئمة الحرمين الشريفين وعند أئمة الإسلام والعلماء، إذا رفعوا دعوا الله عز وجل، اللهم اهدني في من هديت. واضح. بالنسبة للإمام حقيقة أخطأ حينما كبر مرتين، فهو قد زاد في الصلاة تكبيرة، فهو لما رفع من الركوع دعا، أنت قلت لي بأنه رفع قال سمع الله لمن حمده، أو قلت لي كبر تكبيرتين ودعا ثم كبر مرة ثانية. إذا كانت تكبيرة الانتقالية نعم مشروع هذا، أما تقول لي كبر تكبيرتين قال سمع الله لمن حمده الله أكبر ثم دعا، ما أعتقد بأن هذا أصاب السنة، أخطأ في هذا، لهذا يجب علينا أن يتنبه. هذا الذي فهمته منك يا عبد العزيز بأنه كبر يعني مرتين في محل ما يكبر فيه إلا تكبيرة واحدة وهي التكبيرة الانتقالية. وأما سرده للوتر والجلوس وتشبيه الوتر بالمغرب، نعم هذا يقول به أصحاب المذهب الذي ذكرته أنت، هو ذكر لك هذا يقولون به، لكن السنة على خلاف ذلك. فقد صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الوتر سردا، ثم نهاه أن يشبهه بالمغرب، وهذا حديث حسن، نهاه أن يشبه الوتر بالمغرب، إنما يسرد الركعات الثلاث، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا واجب على إمام المسجد هذا أن يلتزم الهدي النبوي وأن لا يتعصب، لأن الحمد لله نحن في زمن العلم، ويعني زمن يعني انتشار ولله الحمد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيراجع المسألة ويدرسها ما دام إمام مسجد وينظر في هذا ويقف على هذه الأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن جعل الوتر وتشبيه الوتر بالمغرب، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قل له هذا الكلام وادعوه إلى أن يبحث المسألة. أما كون هو نسبها إلى المذهب الذي يعتنقه، نعم صحيح يقولون به، هذه الفتوى عنده، لكن الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا بصلاته هو، وأيضا نهى أن يشبه المسلم الوتر بالمغرب. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يقول يعني صليت خلف إمام 20 ركعة وفي آخر الصلاة، عفوا نعم أظن اختلط علي سؤالين لعبد العزيز، عفوا يا عبد العزيز أنا دخلت سؤال بسؤال، لكن المعنى واحد، المعنى واحد. أنت ذكرت تقريبا في الدعاء في دعاء الوتر ذاك تقول بأن الدعاء خفيف، طبعا لا حرج في ذلك عموما، إذا كان هو يقول ما جهر بالدعاء، مسألة يسيرة ولله الحمد والمنة. أبو أحمد من أبو ظبي يسأل يقول انتشر عندنا مقطع أو شيء يقول بأن زكاة المال إذا بلغ النصاب 1700 تقريبا قالوا 47، ويقول يعني كيف الزكاة مثل هذا المبلغ، وأيضا يقول بأن الحسابات المصرفية بالشخص إذا كان عنده يعني مبلغ معين لا يصل إلى ما يشترط البنك يخصم منه رسوم شهرية إلى آخر ما ذكر. أبو أحمد بارك الله فيك، طبعا أنا ما فهمت يعني ربطك بين كون الشخص مثلا عنده مبلغ قليل في المصرف ويخصم رسوم لأن ما وصل 3000 أو 5000 مثلا مع الزكاة، إلا أن تقول لي يعني هذا يعني المبلغ قليل مثلا كيف يعني يزكي. لكن عموما المسألة اللي ذكرتها حقيقة هذه راجعة لمسألة الأموال، هذه تحسب بأي يعني بأي نصاب، هل بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ عندنا قولان لأهل العلم، أهل العلم من يقول بأن الزكاة المال اللي عند الإنسان يحسبه بنصاب الذهب، كم نصاب الذهب؟ 85 جرام، 85 جرام. طيب كيف أعرف النصاب النقود؟ تذهب إلى سعر جرام الذهب وتضربه ب85، تضربه ب85 يظهر. يعني قديما كان تقريبا جرام الذهب 100 ريال، 100 درهم، 100 درهم ب85 هذه كم؟ 5500، هذا النصاب. الآن الذهب زاد، يعني من أيام سمعنا بأن الذهب زاد، يعني تقريبا الآن اللي عنده 20,000 ما يزكي إذا حسبناه بنصاب الذهب، أظن إلى 26 إلى 30,000 بسبب ارتفاع سعر الذهب. طيب القول الثاني قالوا لا، النصاب الفضة، النصاب الفضة. لماذا؟ لأنهما جنسان مما ذكرهم الله في القرآن وإليهما المرجع، وأيضا قالوا الأحظ للفقير لأن هذا فيه منفعة للفقير، فكل إنسان يعني يحسب زكاته بنصاب الفضة سيزكي أغلب الناس، ولهذا يقول بعض الفقهاء من الناس من يزكي ويأخذ الزكاة. قالوا كيف؟ قالوا مثل هذه الأحوال اللي يكون فيها الإنسان عنده مال يبلغ النصاب بحساب الفضة، فيكون هو أصلا مسكين، يعني يعتبر مسكين ليس فقير، مسكين، فممكن أن يعطى من الزكاة أو يكون غارم. هذا هو المعنى بارك الله فيك أبو أحمد، ولعل يمكن الناس فهموا غلط من هذا المقطع المنتشر كما ذكرت أنت، هو المقصود بأنه يحسب بنصاب الفضة. بارك الله فيك. أبو أحمد من أبو ظبي يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول هل هو في كل ركعة من صلاة التراويح؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقال بعد تكبيرة الإحرام، وكل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها على السنية والاستحباب. لماذا؟ لأن عندنا التراويح كل ركعتين مستقلات عن بقية الركعات، لأن الإمام يسلم، لهذا كل صلاة في آخرها سلام يستحب الاستفتاح في أولها لأن صلاة مستقلة، لأن صلاة مستقلة. وهذا هو حقيقة القول الراجح. في قول لبعض العلماء بأن الاستفتاح في أول الصلاة يكفي لبقية ركعات التراويح، قالوا يكفي، لكن الذي يظهر أن الراجح والصواب هو الأول، لأن كل ركعتين مستقلات بنفسها عن غيرها، فمن السنة أن يستفتح في أولها. محمد من إيطاليا يقول: أنا أسكن في مدينة في إيطاليا، عندنا مسجد يتسع لمصلين، يقول اشتروا أرض بجوار المسجد لإنشاء مدرسة، والإمام يطلب تبرعات، لكن يقول للأسف هو يتأخر بصلاة العشاء ويخفف التراويح والغرض حتى يجمع تبرعات، يقول لأن الناس إذا صلوا العشاء يعني انصرفوا ولا نستطيع أن نجمع تبرعات لشراء الأرض. محمد من إيطاليا بارك الله فيك، وشكر الله لهذا الإمام جهده وعمله وحرصه على بناء مدرسة هناك، لكن حقيقة كما أنه أحسن في مثل هذا العمل أخطأ في المشقة على المصلين وإدخال الضرر عليهم، لهذا بارك الله فيه ينبغي له أن يتنبه لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء، لكن لما كان الناس يجهدون ويتعبون كان يقدمها في وقتها صلى الله عليه وسلم. وقضية والله يعني جمع التبرعات، يا أخي الوسائل كثيرة ممكن يجمع فيها التبرعات، الآن نحن في زمن يعني الوسائل التواصل، في زمن المعلومات هذه، فممكن يا أخي يضع حساب أو ينشر بين الناس أو يضع يكلف شخص بعد صلاة العشاء مباشرة عنده القسائم، عنده الصندوق، ويقول للناس تبرعوا والناس يصلون العشاء وبعدين يصلون التراويح. لذلك أنا لا يعني أرى له بأنه يتأخر، هذه مشقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، ومن جملة ذلك رعاية الوقت عند الناس. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.